فتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وهذه مجموعة من الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. يقول السائل: ما حكم بناء المدارس من زكاة المال؟ جوابه: لا يجوز بناء المدارس من زكاة المال، لأن زكاة المال لها مصارف ثمانية. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فبناء المدارس والمعاهد لا يجوز من زكاة المال، والله أعلم. سائل نسأل: ما حكم العمل كمدير مشروعات منها ما يختص بعمل برامج للبنوك؟ ينظر إلى نسبة العمل مع البنوك بالنسبة إلى سائر الأعمال، إذا كانت نسبة كبيرة فلا يجوز ذلك ابتعادا عن المعاونة على الربا، وإذا كانت نسبة يسيرة في خضم العمل فلا إثم عليك بإذن الله، والله أعلم. يقول: هل القاتل يجوز له الحج؟ نعم، يجوز للقاتل أن يحج، بل فرض الحج في رقبته إن استطاع إليه سبيلا، فالقتل لا يكفر صاحبه، والله أعلم. يقول: هل يجوز أخذ الصور التذكارية للزفاف؟ لا يجوز أخذ الصور التذكارية للزفاف. هذا والذي يوزع الصور التذكارية للزفاف هل يأثم؟ إذا لم تكن لها فائدة وكانت صور عارية فيأثم لتعاونه على نشر الفساد والشر، والله أعلم. وما صنع ذلك ومن صنع ذلك يستغفر الله ويصلح ما أفسده قدر استطاعته، والله أعلم. يقول: رجل سيدفع 4000 ريال ليمشوا له استقدام زوجته، إذا كان هذا من حقه، أعني استقدام زوجته وأراه من حقه، فلا مانع له من أن يستخدم زوجته، والإثم على من اضطره إلى ذلك، على من اضطره إلى ذلك. يسأل عن حكم اشتراط الرجل على المرأة عدم الإنجاب، هل يجوز له ذلك؟ إذا كان هذا قبل العقد أو عند العقد ووافقت عليه يجوز له ذلك، أما بعد العقد فلا يجوز له ذلك، والله أعلم. يقول: الإجهاض بعد 3 أشهر و10 أيام هل يجوز؟ إذا كانت هناك ضرورة ملحة دعي إلى ذلك. أقول وبالله التوفيق: إذا كانت الروح قد نفخت في الجنين فلا يجوز الإجهاض، ولكن عند الجمهور الروح تنفخ في الجنين بعد 4 أشهر فبعد 4 أشهر الإجهاض يكون قتل نفس، أما قبلها فالأمر أخف من ذلك، خاصة إذا دعت إليه ضرورة، والله أعلم. سائل يسأل: هل يجب علي الإنفاق على أبي إذا كان فقيرا، أم أنه يجوز أن أعطي أبي من زكاة المال؟ أقول بالله التوفيق: عليك أن تنفق على أبيك ما دمت مستطيعا الإنفاق وهو فقير، والله أعلم. الزكاة لا يجوز إخراجها على من يلزمك الإنفاق عليهم، وبالله التوفيق. يسأل سائل عن كونه قام إلى الوضوء ولم يدخل الحمام للاستنجاء، يعني أنه لم يستنجي، هل وضوءه صحيح أم ليس بصحيح؟ أقول بالله التوفيق: إذا كان الشخص على غير وضوء وأراد الوضوء فالاستنجاء ليس بلازم له، إنما الاستنجاء يكون عقب التبول أو التغوط، أما بدون ذلك فلا يجب عليه الاستنجاء، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الاستنجاء، وبالله التوفيق. فالاستنجاء مستقل، واجب مستقل، والله أعلم. سائل يسأل: هل يجوز لي العمل في الحمام حيث أنشئ أبراجا للحمام، ولكن يأتيني من حمام الناس ولا أستطيع أن أميز حمامي من حمام الناس، فأحيانا آخذ ما ليس لي، هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، وإن كان أمرك سيؤول إلى مثل هذا فابتعد عن هذا العمل حتى تأكل من الحلال الطيب، وبالله التوفيق. سائل يقول: هل يجب علي مسح الأذنين أثناء الوضوء أم أن ذلك ليس بواجب؟ الظاهر لي وبالله التوفيق أن ذلك ليس بواجب، وأن حديث الأذنان من الرأس ضعيف غير ثابت، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك يا شيخنا، حضرتك أنا دلوقتي خاطب، وفي بعض المشاكل بيني وبين خطيبتي وكده، فتطور الأمر بينا إن إيه، إن إحنا يعني كل واحد يعني يبقى في خلاف بينا وبين بعض، لدرجة إن إيه، إن هي حلفت على المصحف إن أنا إيه كذاب في كل اللي أنا قلته يعني. فأنا الحمد لله بفضل يعني صادق، ما كذبتش والله يعني، وربنا شاهد على كلامي. وعايزين مطلوب مني ان انا كمان احلف على المصحف. طب دلوقتي انا هحلف على المصحف وهي هتحلف على المصحف، يعني اولا انا مش هحلف على المصحف، يعني انا لو حلفت احلف بربنا ان انا قلت كذا كذا كذا، طب ايه الغلط دلوقتي يا شيخنا، وايه العمل في حل في حاجه زي كده، وهل اكمل او ما اكملش، يعني مش عارف اعمل ايه.
لا يعني انت تسال عن حكم الحلف على المصحف او عن استمراريه الخطوبه من عدمها؟
يعني عن الاثنين يا شيخنا، عن حكم الحلف وعن الاستمراريه.
اما عن حكم الحلف على المصحف فجائز، خاصة إذا دعتك إليه ضرورة لا مانع منه، أما عن الاستمرارية من عدمها فالحيثيات التي أبديتها لي ليست بكافية لتقديم النصح، والله تعالى أعلى وأعلم. فيمكنك الاتصال متفضلا للاستفسار منك عن بعض الأمور، ومن ثم توجيه النصيحة رجاء ثواب الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. تقول الأخت السائلة إن خاطبا تقدم لها ولكن أمها ترفضه، أمها ترفض هذا الخاطب، ولكن الفتاة تحب هذا الخاطب والأب موافق، هل إذا قبلت الخاطب تكون آثمة؟ هي لا تكون آثمة، لا تكون آثمة، لكن كتمام للفعل أو كتمام وترشيد للأمر ينظر ما سبب رفض الأم، إن كان سببا مشروعا فاستمع لأمك وأطيعي، إن كان منشأ الرفض هوى فموافقة الأب تغني لأنه الولي الشرعي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
الحمد لله، تفضلي.
اسمح لي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال كنت عايز أسأل، هل سمعت إن ممكن وأنا فترة الحيض ممكن أمسك المصحف لو هو مصحف تفسير، يعني هو كده يعتد كتاب، المصحف اللي فيه تفسير من الجنب. تاني سؤال بالنسبة للأذكار، أذكار الصباح والمساء، في بنقول آية الكرسي وبنقول قل هو الله أحد والمعوذتين، فهل ده نفس اللي احنا بنقوله بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، ولا كده نقول بعد صلاة المغرب والفجر الآيات ديت وبرده في الأذكار؟ سؤال بعد إذنك، ساعات في صلاة جماعة في التلفزيون، فهل ممكن حد يصلي معاهم في البيت صلاة الجماعة ديت؟ وشكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تسأل عن حملها للتفسير وهي حائض، هل يجوز؟ نعم، أراه جائزا والله أعلم. تسأل عن المعوذتين وآية الكرسي، تقول بزعمها إنها من أذكار الصباح والمساء، فهل إذا قرأتها بعد صلاتي الصبح والمغرب أجزأت أم أنه يلزمها أيضا استحبابا، عفوا، استحب لها أيضا أن تعيدها في أذكار الصباح والمساء؟ ابتداء، آية الكرسي ليست من أذكار الصباح، إنما إذا قرأ الشخص ليلا لن يزال معه من الله حافظ حتى يصبح. والسؤال الثاني عن المعوذتين، تجزئانك إذا قرأتهما بعد الصبح وبعد المغرب، فهذا الثابت. أما كونهما من أذكار الصباح والمساء فالحديث في ذلك منازع فيه أيضا. أما عن صلاة الجماعة خلف التلفزيون، خلف إمام يصلي في التلفزيون، لا تجوز ولا تنعقد بذلك جماعة والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول، قدم إلينا عمي من بلدة بعيدة فقمت له مرحبا به، أنكر علي البعض مسألة القيام، هل أنا أثمت بقيامي؟ أقول وبالله التوفيق، لم تأثم بقيامك، فالقيام للقادم من سفر له أدلته ويجوز وبالله التوفيق. فتاة، السلام عليكم.
في سؤال بعد إذنك.
نعم، تفضل.
دلوقتي لو أنا زوجي بيجيب كل حاجة في البيت، الحقيقة هو مش بخيل، لكن هو ما بيحبش يسيب فلوس في البيت نصرف منها، يعني هو اللي يجيب، فهل كده أنا، وطبعا ما ليش مصروف خاص، فأنا كنت عايز أنزل الشغل بالسبب ده، فهل ده حرام إن أنا أفكر إن أنا أنزل الشغل بالسبب دوت؟ وشكرا، جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، زوجها جزاه الله خيرا يكفيها مؤونة المعيشة، يأتي لها بكل ما تريده قدر استطاعته، لكنه لا يترك أموالا في البيت، وهي تسأل هل تذهب للعمل من أجل هذا؟ الزوج على ما يبدو ليس بالمقصر، فقرارك في البيت أفضل من ذهابك للعمل، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. سائلة تسأل تقول: تقدم لي خاطب، أمي موافقة عليه وأنا رافضة له، هل أكون عاقة لأمي إذا رفضت هذا الخاطب مع أن أمي وأبي كلاهما يوافق عليه؟ أقول وبالله التوفيق: لست بعاقة إذا رفضت هذا الخاطب ما دمت لا تحبين ولا تقبلي عليه، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخنا مطلقة، جوزي سابني، طلق من ظلم واتجوز عليا ومسافر برا ومانع المصاريف نهائيا عن ولاده، واخواته ما شاء الله عليهم مقتدرين، يعني يعتبروا مليونيريات في مصر. فدلوقتي راكنين عليا، انا بيدخل لي جزء بسيط جدا من ميراث ابويا بس ما بيكملش المصاريف الشهريه، وراكنين عليا وعلى اخويا ان هم يصرفوا على اولاده. فمش عارفه المفروض الولاد دول في شرع ربنا مين اللي يصرف عليهم؟
الحمد لله
اللي هو انا واخويا، ولا المفروض عمامهم وابوهم اللي يصرف عليهم؟
الحمد لله
انا ما عادش معايا فلوس واعلن الفلس، دلوقتي المفروض مين اللي يتحمل معايا المسؤوليه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فاعمام الاولاد وعصبتهم هم المسؤولون عنهم، لان المراه يمكنها ان تتزوج والاولاد مسؤولون أو مسؤول عنهم عصبتهم. أبوهم الهارب مسؤول عنهم، إن رفض الإنفاق فعصبتهم أعني أعمامهم وجدهم لأبيهم إن كان موجودا، هؤلاء هم المسؤولون عن الإنفاق على الأبناء. أما أنت وأخوك فلستما بملزمين بالإنفاق على الأولاد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول السائلة إنها دعت على بعض أبنائها وتألمت بعد ذلك من دعائها عليه، فماذا تفعل؟ لها أن تقول: يا ربي لا تستجب دعوتي في ولدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته فاجعل ذلك طهرا له وكفارة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا فندم؟ انا بس كنت بستفسر حضرتك بخصوص ان انا كنت يعني المفروض كنت نايمة ومعايا ولاد اختي وكده على نفس السرير، هم اطفال سنتين كده بسم الله ما شاء الله. فالمهم هما ما كانوش طبعا لابسين البامبرز وحاجات زي كده، فكانوا حصلت منهم من الحمام بتاعهم حاجات زي كده على هدومي على ملابسي، فقالوا لي لا لازم ان انت تغتسلي لكي مثلا ينفع ان انا ممكن اصلي. وفي ناس تانية قالت لي لا انت ممكن تمسحي بس لمجرد المسح بس على الملابس فقط لا غير، وبعد كده ممكن تكملي صلاتك.
بنين او بنات؟
هما توأم بسم الله ما شاء الله، بنوته ولد، الحسين وزينب. بس
تغسلي
سنتين
عليك أن تغسلي مكان النجاسة فقط.
يعني مش لازم أن أنا
لا يلزم غسل.
أغتسل؟
لا، اغسلي ما أصابك من بولهما فقط، لأن بول البنت لا بد أن يغسل، أما بول الولد فيجزئ منه الرش، لكن لأنهما ولد وبنت وكلاهما قد بال، فالمكان الذي أصيب ببولهما من ملابسك أو من جسمك أو من السرير اغسلي. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل: هل يجوز دفع مصاريف الحضانة لأطفال فقراء من زكاة المال؟ أقول بالله التوفيق: سلم الزكوات لوليهم إن كان رشيدا، إن لم يكونوا رشدا أعني الأولياء فلك أن تنفق عليهم من زكاة المال، أما إذا كان الأولياء رشدا فادفع الزكاة إليهم وهم يتصرفون، والله أعلم. يقول أخو السائل: إن أخته متبرجة وتخرج من البيت متبرجة وأبوها يقرها على ذلك، فهل علي إثم إذا هجرتها ولم أكلمها لكوني نصحتها مرارا ولم تستجب؟ ليس عليك إثم في ذلك، والله أعلم. يسأل عن حكم الزغاريد في الأفراح. أقول وبالله التوفيق: السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ، أنا والدتي توفاها الله يوم الاثنين الماضي، فأنا كنت عايزة أعرف إيه الأعمال اللي أنا أعملها يعني توصل أجرها إليها، وكنت عايزة أسأل برضو عن زيارة القبر. كنت سمعت والله أعلم بالأمر دوت يعني إن الأرواح بتخرج يوم الخميس عصر الخميس إلى يوم الجمعة، فكنت عايزة أعرف برضو الأمر ده صح ولا غلط، عشان يعني لو إن الزيارة دي بتنفعها فعلا أروح وأزورها يبقى بر بيها بعد وفاتها. جزاك الله خير.
وجزاك الله مثلها. الأخت ونحسبها بارة بأمها تسأل عن الأعمال التي يمكنها أن تعملها لأمها بعد وفاة أمها. قل وبالله التوفيق. ثلاثة منها مجموعة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية، أي يجوز أن تتصدقي عنها وأن تعملها صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، انشري مصاحف أو كتيبات وأكثر من الدعاء لها والاستغفار وعملي عنها صدقة جارية، إن أمكنك أن تعتمري أو تحجي عنها فعلت، إن كان عليها نذر عليك أن تقضي النذر، كذلك صلي من كانت أمك تصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. أما سؤالك الثاني أن الأرواح تخرج يوم الخميس وتتلاقى مع الزائرين، فهذا من الأباطيل والترهات وليس عليه أي مستند ثابت. أما زيارة المرأة للقبور فالذي أختاره لها جواز ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة، وقد فصل القول في ذلك مرارا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
عايز حضرتك في شيء كده بالنسبة لأن حلفت يمين طلاق.
ماذا قلت؟
أنا كان عندي واحد شغال في المحل ولسه صيانة و فقلت عليا الطلاق ما عاد داخل هنا تاني. والناس ايه استسمحوني ان اشتغل لانه فتح بيت.
عندك سؤال اخر؟
وكنت حلفت برضو على زوجتي بيمين ان هي ما تنزلش وما نزلتش يعني لوالدتها وكده وكانت تعبانه، فعايز اعرف ايه اليمين؟ هل انا ما كانش في نيتي ان انا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. حلف على عامل من عماله أن لا يعمل مرة ثانية وبدا له بعد أن يجعله يعمل للوسطاء كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين واتركه يعمل ولا تحسب تطليقا. أما زوجتك التي أقسمت عليها ألا تنزل ولا تذهب لأمها فامتثلت أمرك فلا شيء عليك، بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل: هل المضمضة بعد الأكل من واجبات الوضوء أو من الواجبات للدخول في الصلاة إذا أكلت بعد أن تمضمضت؟ ليست من الواجبات، وقد أقيمت الصلاة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة يأكل منها فترك الكتف ودخل في الصلاة ولم يتمضمض. السلام عليكم. يسأل سائل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء، هل هذا ثابت؟ نعم ثابت، وكذا ثابت عند كل صلاة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
ولا يا شيخ مصطفى، انا تاجر وكنت بالامس كنت معاه عندي زبون وكنت بتكلم معاه ففوجئت ان هو لا يثبت، يعني لا يثبت السنة، يعني بينفي ان موجود في سنة وبيستدل بحديث احاديث مجموعة احاديث احاديث ابو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمحو السنة، وقال لي ان سيدنا ابو بكر امر بحرق مجموعة من الاحاديث السنة وكذلك سيدنا عمر، وانا اريد صحة هذه الاحاديث واريد صحة احاديث اللي هي احاديث تدوين السنة، يعني مجموعة احاديث السنة وصحة تلك الاحاديث التي اثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم كتابة السنة او امر بكتابة السنة، وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكان في بداية الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، هذا أولا. وبعد، ولما استقر الأمر وعلم القرآن وميز القرآن عن السنة رخص في كتابة السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبة: فقام رجل يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة. قال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. وأيضا كان عبد الله بن عمرو بن العاص حافظا للسنة قال: أبو هريرة ما سبقني أحد في سنة النبي إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب ولا أكتب. وكذلك علي بن أبي طالب قال: ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فذكر أمورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديات وفكاك الأسير وغير ذلك. فاستقر الأمر على مشروعية كتابة السنة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم.
طب انا بسالك سؤال يا شيخ، انا بقول لك في مبلغ بندفع 100 جنيه على الرخصه من المهندس اللي بيديني من المكتب الخارجي، ماشي، المبلغ ده وضعه ايه؟
ما فهمت السؤال، اوله حذف.
انا بشتغل في القسم الهندسي فني، ماشي
ماشي،
والمهندس في مهندسين خارجيين اللي في استكمال الرخصه في المكاتب الهندسيه الخارجيه. المهندس اللي شغال معايا له بكتب هندسي خارجي، انا بقول للمواطن اللي بقول له في مهندس ده فلان بيرسم اللي هو شغال معايا، وفي مهندس فلان ده الثاني اللي مش شغال معايا خارجي برضه بيرسم. فالمواطن بيروح ايه، يروح للمهندس اللي هو اللي ما شغال معانا، فبعد ما بيخلص له بيديني مثلا زي عموله من المكتب مبلغ معين وضعها يدي.
انت ما عملك فني هندسي؟
انا شغال فني مع المهندس.
فني مع المهندس؟
أيوة.
في شركة حكومية؟
في الوحدة المحلية حكومية.
أنت رجل لا يجوز لك هذا العمل،
مكتب خارجي.
لا يجوز لك أن تأخذ المئة جنيه هذه.
نعم.
لا يجوز لك أن تأخذ المبلغ
من المكتب الخارجي. من المكتب الخارجي
أنا عارف أنك بتأخذ من المكتب الخارجي. أنت بتحول المواطنين كما يسمونهم، تحول المسلمين الذين أتوا إلى عملك.
أيوة.
بتحولهم للمهندس زميلك من أجل.
يا شيخ أنا بقول له في مهندس فلان مثلا، في واحد.
أيوة
فلان.
أنت بتبينه. إذا كان هناك أي نوع من أنواع التواطؤ بينك وبين المهندس فلا يجوز لك أبدا أن تأخذ هذا المبلغ، وهذه آفة تسربت. يأتي المريض إلى طبيب لا يشتكي من البول ولا شيء ولا يحتاج إلى تحليل، الطبيب من أجل الرشوة التي سيأخذها من أطباء التحاليل يرسل المرضى إلى التحاليل دون حاجة إلى هذه التحاليل، فهذا أيضا زحت يأكلها الأطباء. فأصبح الطبيب الذي كان في قديم يعد مصدر ثقة وطمأنينة أصبح الآن لصا مرتجيا، يذهب إليه المريض يحيل إلى طبيب الأشعة، وطبيب الأشعة يعطي الطبيب نسبة لإحالته الشخص المريض، يرسله إلى طبيب التحاليل يأخذ نسبة على ذلك. كل هذا ظلم للمريض وحرام إذا لم يكن هناك احتياج إلى هذه التحاليل في هذا المكان، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته شيخنا.
تفضل.
ممكن حضرتك أسأل بس بعض الأسئلة عن الصلاة؟
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، لو الإمام سهى في صلاة الظهر أو العصر قراءة الفاتحة ماذا يفعل، وعلى المأموم ماذا يفعل؟ السؤال الثاني، هل بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن وهل يجهر بها في الصلاة؟ السؤال الثالث، بالنسبة للسجود السهو هل قبل ولا بعد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إمام يصلي بالناس الظهر نسي الفاتحة، المأمومون لا يدرون ماذا يصنع هو والمأمومون، هو بعد أن تنقضي صلاته قبل التسليم يقوم لرابعة، يقوم للمجيء بالرقعة الناقصة، الرقعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، هم سيستنكروا، يبقوا على حالتهم إلى أن يأتي بركعته ويسلمون معه. أما بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من القرآن من كل سورة باستثناء النمل وبراءة أم لا؟ فأقول بالله التوفيق، في هذه المسألة وجهان للعلماء، وكل قول منهما له أدلة قوية، فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك، سواء قرأت بسم الله الرحمن الرحيم وجهرت بها أم أسررت لا جناح عليك، والله أعلم. أما سجود السهو قبل التسليم أو بعد فالأمر في ذلك كله واسع ولا حرج عليك. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
عندي انا سواء تاكسي او ساعات نساء يعني يشعرون في الطريق، ممكن تكون متبرجه ممكن تكون محجبه، فممكن اركبها ولا اركبهاش يعني خلوه ولا مش خلوه؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، بالنسبه للعداد لازم التزم بيه ولا ممكن الزبون يقول لي عايز تاخد كام والغي العداد واحاسبه بالاتفاق؟
بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
ايوه حضرتك، انا بكلمك من الغربية. انا والدي كان تاجر يعني، وبعدين يعني في يعني ما بيجي عنده المال الحاجات البضاعة اللي بيبيعها اللي هو الحمص والحلاوة ده في مولد السيد بتبقى زحمة، فالناس بيفصلهم، فبقى يقول للعمال اديهم على قد فلوسهم، اديهم على قد فلوسهم، فبدأوا يدوهم على اللي يشتري اللي فاصل يدوله على قد فلوس. فبعدين لما توفى
لا لا عفوا نعم. يعني ينقصه من الميزان
ايوه يعني هم على قد المبلغ بتاعهم اللي هم بيفصلوا بيه. الناس بتحب الفصال، فانا بقول له ليه كده حرام؟ قال لي مع عشان خاطر نخلص يعني. قلت له طيب. فبعدين لما توفى لقيته في الحلم بيقول لي ايه، انا حلو انا كويس خالص، بس هو كان خير خالص وكان يعني اي حاجة خير يعملها. فبعدين جالي في المنام قال لي انا كويس خالص ما ينقصنيش حاجة الا بصي. بصيت لقيت فخده متاكل نصه كده. بقول له ده من ايه؟ قال لي ده من نقص الميزان، بياخده يكملوا الميزان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد عن سؤال الاخت، فرب العزة يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فأبوك ارتكب كبيرة عظيمة عليك أن تتصدقي عنه وعلى سائر الأولياء أن تتصدقوا عنه. أما الأخ سائق التاكسي وفقه الله لكل خير، هل يركب امرأة متبرجة أم لا؟ إذا كان في مدينة أهلة بالسكان وستركب في الخلف ولن يطول زمان الانفراد بها ولن ينفرد بها بعيدا عن أعين الناس له أن يركبها. أما إذا كانت مسافة طويلة أو منطقة فارغة من السكان فلا هي ولا غيرها من النساء للخلوة المحرمة. أما عن العداد، هل يجوز له أن يلغي العداد ويتفق مع الزبون على عدم العداد؟ إذا ترضيا بذلك فلا بأس بذلك، إذا رضي الطرفان بذلك، هو أعني السائق والراكب، والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل ركب معي، والسائل صاحب تاكسي، ركب معي راكب وبعد نزل وترك شنطة فيها 5000 جنيه سهوا ولا أعرف مكانه، ماذا أصنع؟ أقول بالله التوفيق، عرفها لمدة سنة، اترك أخبارا أن أمانة وجدت في سيارتك وعلى صاحبها أن يأتي بها وذلك لمدة عام، إذا جاء صاحبها ادفعها إليه، وإذا لم يأتي صاحبها فهي لك، بارك الله فيك، والله أعلم. يقول السائل أحيانا أقوم لصلاة الليل ويدخل علي وقت الفجر أسمع النداء ولكني لم أوتر، هل يجوز أن أوتر بعد الأذان قبل الصلاة؟ نعم يجوز لك ذلك، وقد روي نحو ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي مشكلة مع زوجي. هو كان متزوج قبلي ولي ابن من زوجته قبل كده، وكان عايش معاها وجي بعد كده عاش معاها الولد ده، وانا عندي 3 بنات. هو بيحب حب مش معقول، وانا شايفة والله اعلم يعني ما اقدرش اجزم ان هو بيميزه كتير عني انا شخصيا والبنات وبناتي.
عفوا بناتك منه او من رجل اخر؟
لا
منهم.
يعني استغفر الله العظيم يا رب، انا بدعي على نفسي الالتزام، لكن يعني في قلبي كميه الكره الفظيعه جدا للولد، مجرد ما يعدي من جنبي ببقى يعني بحس درجة حرارتي بترتفع وبتعب جدا لما حتى اجي اطبق له هدومه وكده.
كم عمره؟
نعم،
كم عمر الولد؟
12 سنه.
هل الولد يؤذيكي بشيء؟
هو مش بيحبني، بابا بيميزه عني كتير.
على كل استغفر الله واسأل الله أن يرزقك الإيمان. استغفر الله واحسني فإن الله يحب المحسنين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله.
حضرتك دلوقتي انا ليا اخ متجوز وطلق مراته وسبع عياله ورماهم ومش راضي يسأل عنهم خالص، وراح يتجوز تاني وخلف واشترى بيت لعياله التانيين ومش راضي يسأل على دول، وهم في المدرسة ومتربيين معانا ولا بيسأل عليهم ولا بيجي يلمهم خالص.
طب السؤال،
نعم، طب العيال دول يعني بقول ما مش راضي يصرف عليهم ولا بيجيب لهم اي حاجه
طيب السؤال عن ايه الان؟ هو بهذه الطريقه ظالم، لكن ما السؤال؟
طب حضرتك دلوقتي حقه دلوقتي عايزين نكتبه لعياله، يعني حرام ولا حلال دلوقتي؟
خذوا من حقه ما يكفي مصاريف الاولاد والمتبقي اعطوه له. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، لو سمحت.
تفضل.
انا بعمل في مخبز من العيش المدعم ابو سلم، والمخبز ده بيبيع الدقيق في السوق السوداء، هل شغلي انا حرام ولا حلال؟
انت ما عملك؟ انت خباز؟
ايوه خباز.
خباز ليس عليك اسم، لكن تنصح صاحب المخبز الغشاش. انصحه. اما انت كخباز ليس عليك اسم لأنك لم تساعد، لكن انصح فالدين النصيحة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. سائل نسأل يقول صلى الظهر ولكنه قرأ في الركعة الأولى بقل هو الله أحد بعد الفاتحة، ففي الركعة الثانية بيقول هو الله أحد أيضا بعد الفاتحة، هل صلاته تصح؟ نعم صلاته تصح لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد جاءه رجل مع أصحاب له يقولون إن صاحبنا يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد مع سورة، فقلنا له إما أن تقرأ قل هو الله أحد وتقتصر عليها مع الفاتحة، أو أنك تنوع أو أنك يعني تنوع، فقال إن شئتم صليتم بكم وإلا فلا. فقال النبي لما تصنع ذلك؟ قال إني أحبها وهي صفة الرحمن. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وأيضا فقد قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وجزاك.
عايزة أسأل حضرتك، زوجي مش بيصلي إلا صلاة الجمعة بس، إيه حدود علاقتي الزوجية دي؟ أنا مش قادرة أتحمل يعني الأمر ده، وكنت بحاول يعني لما أقول له حتى نصلي جماعة في البيت كأن أمري ثقيل جدا على قلبه، يعني ما بيحبش أبدا يصلي معايا جماعة في البيت حتى في رمضان. فأنا عايز أعرف
على كل حال هو يعد مسلما لأنه يصلي الجمعة ولم يجحد الصلاة، لكن أنصحك إذا لم يجد معه النصح أنصحك أن تبتعدي عنه وأن تختلعي منه إذا لم يجد معه النصح. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل يقول إذا قرأت في الركعة الأولى في صلاة الفجر بعد الفاتحة سورة الفلق، هل يجوز لي أن أقرأ في الركعة الثانية سورة الكوثر يعني خلاف ترتيب المصحف؟ نعم يجوز لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الليل، قرأ في صلاة الليل بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، والله أعلم. السلام عليكم. سائل يقول ما حكم قراءة سورة تبارك عند النوم، هل صح الحديث بها؟ الحديث بذلك في سنده ضعف والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر بحفظه وسائر بلاد المسلمين، وأن يمن علينا بأن يحكم في بلادنا شرع ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج وستأتي معرفة الحكم، الضرب مسالكه شتى.